إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، ووفقنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأخوة الكرام، موضوع هذا اللقاء موضوع عظيم ومهم، والحاجة ماسة إلى التذكير به والمذاكرة لمضامينه، لأن الصدق مع الله تبارك وتعالى مطلب أعلى ومقصد جليل للغاية يصاحب المؤمن في أموره وأحواله كلها، فيما يتعلق بالقلوب واللسان والجوارح. وكما أن القلب يصدق فإن اللسان كذلك والجوارح كذلك، فليس الصدق مع الله جل وعلا أمر يكون في القلب وحده، بل الصدق مع الله سبحانه وتعالى يكون في القلب عقيدة وإيمانا، وباللسان نطقا وتلفظا، وبالجوارح عملا وانقيادا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في وصف الإيمان، قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالأعمال تصدق، وتصديقها لما في القلب يتبع ما قر في القلب، فإن كان الذي قر في القلب إيمان وصلاح صدقته الجوارح بالإيمان والصلاح، وإن كان الذي استقر في القلب ضياع وفساد صدقته الجوارح في الضياع والفساد، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللسان يزني وزناه النظر، اللسان يزني وزناه الحديث، والعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. سمى عمل الجوارح تصديقا، فالجوارح تصدق، تصدق ما استقر في القلب من صلاح أو فساد. إذا كان الذي قر في قلب الإنسان إيمان صادق بالله جل وعلا وبكل ما أمره سبحانه وتعالى بالإيمان به، فإن الجوارح تصدق ذلك بانقيادها واستسلامها وطواعيتها لله تبارك وتعالى. وإذا كان الذي استقر في القلب فساد وضياء، فإن الجوارح أيضا تصدق ما في القلب بممارسة الضياع والفساد. وهذا المعنى واضح في قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان، يقول: الجوارح لا يمكن أن تتخلف عن مرادات القلوب، أي أن حال الجوارح مع القلوب حال التبعية والطواعية والانقياد، فأفعال الجوارح تبع لأمر القلب، فإن كان القلب صالحا أمر بخير، وإن كان القلب فاسدا أمر بشر. وهنا يبرز أهمية العناية بالصدق مع الله تبارك وتعالى، بصلاح القلوب بحيث تستقيم كما أمرت وتعمل بما خلقت له وتحقق الإخلاص لله جل وعلا والإذعان له، بحيث تكون قلوبا مسلمة لله، وبحيث تكون قلوبا سليمة مما يغضب الله ويسخطه تبارك وتعالى، بحيث تكون تقية راضية محبة مقبلة على الله عز وجل وعلى شرعه. فإذا استقام القلب كما أمر وصدق مع الله تبارك وتعالى تبعته الجوارح صدقا وصلاحا. ولهذا كما أن الصدق مع الله يكون بالقلب، فإنه كذلك يكون باللسان، وهذا يدل عليه أحاديث، منها حديث شداد بن أوس رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اكتنز الناس الدراهم والدنانير فاكتنز أنت هذا الدعاء: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل درب، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وهذا الدعاء من الدعوات العظيمة الجامعة للخير كله، الجامعة لصلاح العبد في همته وإرادته وسره وعلانيته وفي أحواله كلها. قد أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى اكتناز هذا الدعاء عندما يشغل الناس باكتناز الدراهم والدنانير، لأن هذا الدعاء إذا قاله العبد بصدق مع الله جل وعلا في الطلب وصدق في التوجه إلى الله جل وعلا صلحت حاله بإذن الله، واستقامت على أمر الله، وزكت نفسه، وسلم قلبه، وكان لسانه لسان صدق، وكان من أهل الصدق في مخرجه ومدخله، وسلم أيضا من الأمور التي كانت من تقصير أو ذنوب أو إخلال، لأن فيه استغفار جامع مما يعلمه الله سبحانه وتعالى وينساه العبد، وما أكثر الذنوب التي فعلها العبد
ونسيها، أحصاه الله ونسوه. فهذا الدعاء دعاء جامع وفيه لسان الصدق، ولسان الصدق هو الذي يستوي مع القلب، هو الذي يستوي مع القلب بحيث يكون معبرا عن القلب بما قام فيه من صدق وإيمان وإقرار وطواعية لله تبارك وتعالى. ولهذا فإن لا إله إلا الله التي هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق لا تقبل من قائلها إن كان قوله لها بطرف لسانه دون أن تقوم حقيقتها في قلبه. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، بمعنى أنه لو قال بطرف لسانه لا تنفعه، وإنما تكون نافعة له إذا صدق. والصدق هنا هو تواطؤ القلب مع اللسان بحيث يكون ما نطق به اللسان من كلمة التوحيد مستقرا في القلب ثابتا فيه، بخلاف حال المنافقين. قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون لأن ما قالوه بألسنتهم ليس قائما ولا مستقرا في قلوبهم. فأفاد هذا أن الصدق هنا لا يكون إلا باستواء القلب مع اللسان وتطابق القلب واللسان. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. ولهذا في شروط لا إله إلا الله التي جمعها أهل العلم من الكتاب والسنة الصدق، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد بدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحب. الصدق شرط لقبول لا إله إلا الله، بمعنى أن من قالها ولم يكن صادقا لا تقبل منه ولا ينتفع بمجرد قوله لها. فالصدق يكون باللسان كما أنه يكون بالقلب، ويكون كذلك بالجوارح، ويكون كذلك بالجوارح. فإن استسلام الجوارح لله بفعل الأمر وترك النهي هذا أمارة الصدق مع الله ودلالة صدق الإيمان وصحة الاستسلام لله جل وعلا. فكما أن الصدق يكون باللسان فإنه كذلك يكون بالجوارح. يجب أن يفهم المسلم أن صلاته صدق مع الله، وأن زكاته لماله صدق مع الله، وأن صبره ومصابرته بفعل ما أمره الله تبارك وتعالى به وبعده عما نهاه الله عنه كل ذلك صدق مع الله، وهذا من أمارات الصادقين. ولهذا فإن صدق مع الله يستوعب الدين كله، يستوعب الدين كله ويشمله أجمع عقيدة وشريعة. فأمارة الصادق مع الله تبارك وتعالى صلاح عقيدته بالإيمان وصلاح أعماله بفعل شرائع الإسلام، هذه أمارة الصادق، أمارته صلاح عقيدته بأمور الإيمان وصلاح أعماله بشرائع الإسلام. فإذا صلح منه هذا وهذا فهذا أمارة الصدق. واقرأ هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى في الآية الكريمة من سورة البقرة المعروفة عند أهل العلم بآية البر، قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا أي الذين اتصفوا بما ذكر في هذه الآية. وإذا نظرت إلى ما ذكر في هذه الآية تجده يتناول جانبين، جانب في القلب وهو أمور الإيمان، وجانب في الجوارح وهو شرائع الإسلام، وكل ذلك من أمارات الصدق. أولئك الذين صدقوا أي الذين تحقق فيهم أمور الإيمان وشرائع الإسلام. أولئك الذين صدقوا أي مع الله سبحانه وتعالى بصلاح قلوبهم بأمور الإيمان، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه أصول الإيمان التي عليها قيامه، وهي للدين بمثابة الأصول للأشجار والقواعد للبنيان. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما أن الشجرة لها أصل لا تقوم إلا عليها، فالإيمان كذلك له أصول لا يقوم إلا عليها. أصول الإيمان مكانها القلب، وهي المذكورة هنا: من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. آمن بالله ربا خالقا تصرفا مدبرا لهذا الكون، وآمن بأسمائه جل وعلا الحسنى وصفاته العلى، وآمن به معبودا بحق ولا معبود بحق سواه، وأخلص له الدين وأفرده تبارك وتعالى بالعبادة وخلص من الشرك وتبرأ منه ومن أهله، وآمن بالملائكة وهم جند لله جل وعلا، آمن بأسمائهم وبأعدادهم وبأوصافهم وبرائتهم كما أمره الله وكما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمن بالكتب المنزلة من الله جل وعلا هداية للعالمين وصلاحا للعباد، وآمن بأنها مشتملة على الحق والهدى، وأن من آمن بها فاز وسعد، ومن لم يؤمن خاب وخسر. وآمن باليوم الآخر، اليوم الموعود، يوم الجزاء ويوم الحساب، وآمن بالتفاصيل المتعلقة بذلك اليوم الواردة في الكتاب والسنة، وآمن بالنبيين الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى مبشرين ومنذرين. فهذه الإيمانيات بتفاصيلها المذكورة في الكتاب والسنة، تحقق الإيمان بها من العبد أمارة صدق منه مع الله جل وعلا. ثم بعد ذلك يأتي صلاح الأعمال بحسن الانقياد والاستسلام لله تبارك وتعالى بفعل ما شرع والبعد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. هذا كله من صدق العبد مع الله جل وعلا. ولهذا كما قدمت يجب أن نفهم أن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل فرائض الإسلام التي أمر العبد بها هذا من أمارة الصدق مع الله جل وعلا، ولا تكون حاله في العبادة وأداء الفرائض حالا انتقائيا بحيث يفعل من الفرائض ما أقبلت عليه نفسه، وما لم تقبل عليه نفسه من الفرائض لا يفعله. هذا ليس من علامات الصادقين مع الله. ولكي يتضح هذا المقام أضرب مثالا مؤلما. يوجد في من يحج البيت يؤدي هذه الفريضة ويتكبد مشاق الحج والنفقة والغربة، يوجد منهم من لا يصلي حتى في أثناء الحج، وربما يصلي بعضا ويترك بعضا، وبعضهم ربما صلى وقت الحج أي وقت أدائه للحج، وإذا رجع إلى بلده يرجع على حاله غير محافظ للصلاة، يعطي الصلاة ما فضل من وقته. أما إذا كان في زحمة عمل كما يقال، أو في مجلس مع الأصدقاء طاب له، أو في مشاهدات للقنوات ونحو ذلك لا يصلي، وإنما إذا كان في الوقت فضلة صلى. هل هذه أمارة صدق مع الله في تدينه؟ والله جل وعلا ذكر إقام الصلاة في الآية التي ذكر فيها سبحانه وتعالى أوصاف الصادقين معه. ولهذا ذكرت الصلاة مرة عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ما معنى برهانا؟ كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. برهانا أي على صدق إيمانه وحسن صلته بالله. والصلاة إنما سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله، فمن ترك الصلاة قطع الصلة، ومن أضاع الصلاة فهو لما سواها أضيع. قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. الصلاة فريضة من فرائض الإسلام، ولو تأملت في نزول الفرائض على نبينا صلوات الله وسلامه عليه تجد أن فريضة الحج جاءت في مرحلة متأخرة من نزول الفرائض. أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، والآيات التي بعث بها وأصبح بها رسولا صلى الله عليه وسلم هي قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. في التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك، ومضى على هذه الفريضة، لم ينزل عليه فريضة أخرى 10 سنوات كاملات، لم ينزل عليه فريضة إلا التوحيد. وبعد أن أتم 10 سنوات كاملات عرج به عليه الصلاة والسلام إلى فوق السماء السابعة في ليلة واحدة، أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى فوق السماء السابعة في ليلة واحدة. وجاء في بعض الآثار أن تخن كل سماء 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام. هذه المسافات الشاسعة الطويلة كلها قطعها عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة، وهناك فرضت عليه الصلاة، فرضت 50 صلاة، ثم نزلت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، فكانت 50 في العمل و50 في الأجر والثواب. نزل عليه الصلاة والسلام بهذه الفريضة في السنة 10 من البعثة، وبقي الأمر على هذه الحال حتى هاجر إلى المدينة وبقي فيها 2 سنين، ثم فرض عليه الصيام والزكاة في السنة 2 من الهجرة، أي بقي على التوحيد والصلاة 5 سنوات. بعد أن فرضت الصلاة بقي 5 سنوات لم يفرض عليه شيء آخر. ثم بعد فريضة الصيام والزكاة ب5 سنوات في السنة 9 من الهجرة فرض الحج، ثم ترى من يحج أو بعض من يحج يحج ولا يصلي، هل عرف الإسلام حقيقة؟ بل ترى من يحج ويأتي بما ينقض التوحيد بتوجه قلبه إلى غير الله وتوجه بالدعاء والسؤال إلى غير الله تبارك وتعالى، فتراه يحج وفي أثناء الحج يطلب المدد من غير الله ويلتجئ في استغاثته إلى غير الله ويلتجئ في دعائه إلى غير الله، هل هذا أقام الدين لله سبحانه وتعالى كما أمر وحقق الصدق في العبودية لله جل وعلا بإخلاص العمل لله وصدق المتابعة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ولهذا الصدق مع الله تبارك وتعالى صلاح للعبد في قلبه بالتوحيد والإيمان والإخلاص والإذعان والمحبة لله تبارك وتعالى والطواعية والامتثال، وصلاح في اللسان وصلاح في الجوارح استقامتها وامتثالها وانقيادها لأمر الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ذكر الصدق في مواضع عديدة من القرآن الكريم، ينبغي على المسلم إذا مر بها حين تلاوته لكتاب الله تبارك وتعالى أن يتدبر وأن يتأمل وأن يحاسب نفسه في تحقيقه لهذا الأمر. يعني تأمل في القرآن قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. متى يكون مدخلك ومخرجك صدق؟ متى تكون في دخولك وخروجك صادقا مع الله تبارك وتعالى؟ وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. وقال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مدخل الصدق ومخرج الصدق ومقعد الصدق ولسان الصدق ومقام الصدق، هذه معاني عظيمة جدا يسعى المسلم في استصلاح نفسه، وأيضا يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى، لأنك لن تكون صادقا يوما من الأيام إلا إذا أعانك الله على الصدق. لن يكون قلبك صادقا ولا لسانك صادقا ولا أعمالك صادقة إلا إذا أعانك الله على ذلك. ولهذا مر معنا في الدعاء قلبا سليما ولسانا صادقا، وفي القرآن: أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. فلا يمكن أن يكون الأب من الصادقين مع الله في قلبه ولسانه وأعماله إلا إذا أعانه الله سبحانه وتعالى ووفقه. وكذلك لا يمكن أن يكون من الصادقين إلا بالمجاهدة
العبادة تقوم بأن يقدم أعمال الصادقين، يجاهد نفسه على تقديم أعمال الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض المفسرين في معنى قدم الصدق أي ما يقدمه العبد، ما يقدمه العبد في حياته الدنيا من الطاعات الزاكية والأعمال الصالحة والقربات التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى. وقدموا لأنفسه، لأن وجوده في هذه الحياة الدنيا فرصة لأن يقدم. وفي آيات الحج قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله، وما تفعل من خير يعلمه الله. هذا فيه ندب وحث على أن يفعل الإنسان الخيرات ما دام في دار العمل، أن يقدم لنفسه ما دام في دار العمل قبل أن ينتقل منها إلى دار الجزاء فيبدأ الحساب وينتهي العمل. قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولهذا من حقيقة الصدق مع الله تبارك وتعالى أن يكون هم الإنسان أو أن يكون أكبر هم الإنسان الآخرة. ليس من أمارات الصدق مع الله أن يكون أكبر هم الإنسان الدنيا، بحيث لا يعطي الآخرة إلا ما فضل من وقته. هذا ليس من أمارات الصدق مع الله. أمارة الصدق مع الله تبارك وتعالى أن تكون الدار الآخرة أكبر هم الإنسان. لا مانع أن يهتم الإنسان بدنياه، هذا مباح وجائز، لكن لا يجوز أن تكون الدنيا أكبر هم الإنسان، ولا أن تكون الدنيا مبلغ علم الإنسان. في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الآن يوجد في الناس من إذا سئل عن بعض الدقائق والتفاصيل في الأمور الدنيوية يتقنها تمام الإتقان ويجيدها تمام الإجادة، وإذا سئل عن بعض الفرائض التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها لا يعرفها. والله سبحانه وتعالى لما وصف الكفار قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا يجب على الإنسان أن يخشى الله عز وجل وأن يتقيه. إذا كانت حاله في الدنيا لا يعرف الفرائض التي خلق لأجلها، أكبر الفرائض التي هي فريضة التوحيد يوجد في بعض الناس من لا يعرفها، ولهذا تراه ينقضها في كلامه وفي فعاله وفي توجهاته وعباداته والتجاءاته، ينقض فريضة بل هي أعظم الفرائض، أعظم ما فرض الله سبحانه وتعالى على عباده التوحيد. ثم يليه الصلاة، الصلاة أعظم الفرائض بعد التوحيد. بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ولهذا تحقق الصدق مع الله تبارك وتعالى بمعرفة الدين عقيدة وشريعة وبالطواعية والامتثال والانقياد لله تبارك وتعالى. كلما زاد الإنسان علما بدينه وعملا به زاد صدقه، زاد صدقه. ولهذا أعلى رتبة في الدين وهي الرتبة التي تلي رتبة الأنبياء مرتبة الصديقية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. مرتبة الصديقية أعلى من مرتبة الشهيد ومرتبة الصالح. وخير هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق، اشتهر بهذه الصفة الصديقية، وهو رضي الله عنه أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء، وهو رضي الله عنه أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء في جميع الأمم، ليس أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقط، بل أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم. فليس في أمم الأنبياء شخص أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. هذا الحديث يدل على أن أبا بكر أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم. وهذا في لفتة إلى من كان مخذولا ممن ينتسب لهذا الدين ويطعن في صديق الأمة صباحا ومساء، ويطعن في صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه صباحا ومساء. أين الصدق مع الله؟ وأين حقيقة الصلاح وحقيقة الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ إذا كان أفضل الأمة وصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه لا يعرف قدره، بل يطعن فيه أشد الطعن، ويقع في بعض الناس أشد الوقيع، أين حقيقة الصدق مع الله تبارك وتعالى؟ ولهذا الصدق مع الله أمر تحقق للصحابة الكرام، وحسب الإنسان في صدقه مع الله أن يكون على نهج الصحابة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. حسب الإنسان فضيلة ومكرمة ومكانة أن يكون سليم القلب تجاه الصحابة وسائرا على نهج الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولهذا حسب المرء خيرية وصدقا مع الله أن يكون على طريقة الصحابة رضي الله عنه. وأما من كان في قلبه غل للصحابة ولخيار الصحابة فما أبعده عن الصدق مع الله تبارك وتعالى، فما أبعده عن الصدق مع الله تبارك وتعالى. لأن أصلح الناس أو أصلح أمة محمد صدقا مع الله جل وعلا أصحاب النبي، كما قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وفي آيات عديدة في القرآن أخبر جل وعلا عن رضاه عنهم ورضاهم عنه، وأثنى عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن يخلقوا في التوراة، وأثنى عليهم قبل أن يخلقوا في الإنجيل. اقرأ هذا في آخر آية من سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شق نعم ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا ثناء عاطر من رب العالمين جل وعلا على الصحابة قبل أن تطأ أقدامهم على الأرض وقبل أن يخلقوا. أثنى الله عليهم في كتاب التوراة الذي أنزله على موسى، وأثنى عليهم في كتابه الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليهما السلام. ثم في القرآن آيات ما أكثرها في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم. فإذا أصيب قلب إنسان بغل تجاه الصحابة هذا ليس صادق مع الله جل وعلا، وليس صادق في إيمانه بالقرآن. كيف يكون صدق في الإيمان بالله وبالقرآن من قلب امتلأ غلا لخيار من أثنى الله عليه في القرآن وأثنى عليه في التوراة وأثنى عليه في الإنجيل؟ ولهذا أعود وأقول حسب الإنسان خيرية أن تكون حاله كحال الصادقين مع الله. خيار هذه الأمة أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا في سورة الحشر أثنى الله عز وجل على الصحابة مهاجرين وأنصار في آيتين، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم ماذا؟ الصادقون. هذه شهادة من رب العالمين لهم بالصدق، أولئك هم الصادقون. والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار قال الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم انظر حال الصادقين الذين جاءوا بعدهم من أهل الإيمان الصادق، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا كان في قلب الإنسان غل لمن قال الله جل وعلا فيهم أولئك هم الصادقون شهد الله لهم بالصدق، إذا كان في قلبه غل تجاه من شهد لهم رب العالمين بالصدق فما بعده عن حقيقة الصدق مع الله سبحانه وتعالى وحقيقة الصدق بالتصديق بكتابه وبنبيه. عندما تقرأ الأحاديث الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في الثناء على الصحابة وذكر فضلهم ومناقبهم ومقامهم من الدين ونهي عن سبهم والنيل منهم والوقيعة فيهم، أحاديث ما أكثرها تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مكانة الصحابة. ولهذا عندما يتحدث عن الصدق مع الله جل وعلا لا بد لتحقيق هذا المقام من العودة إلى الحياة المجيدة، حياة الرعيل الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن من كان بهم أشبه كان إلى الصدق مع الله تبارك وتعالى أقرب، ومن كان بعيدا عن هذا المقام وفي قلبه أمور وأمور على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقد قطع بين نفسه وبين حقيقة الصدق مع الله جل وعلا. وهذا المعنى انتبه له كثير من أهل العلم المتقدمين ونبهوا عليه بألفاظ عديدة، منها كلمة لبعض المتقدمين قال فيها الطعن في الناقل طعن في المنقول. الصحابة هم نقلوا الدين لنا، فإذا طعن في الصحابة ماذا بقي لنا من الدين؟ إذا طعن في الصحابة الذين هم نقلت الدين فماذا بقي لنا من الدين؟ وبهذا يعرف أن الطعن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قاطع تماما وحائل بين الإنسان وبين تحقيق الصدق مع الله، لأن الذين نقلوا لنا حقيقة الصدق مع الله تبارك وتعالى هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا طعن فيهم كيف يحقق الإنسان صدقا مع الله تبارك وتعالى وقد طعن في نقلته. ولهذا أيضا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن الدين حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، يعني هم الذين نقلوا لنا دين الله سبحانه وتعالى. في مسجد الخير خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة في يوم النحر، وفي خطبته تلك دعا بدعوة مباركة قال فيها: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. وهذه الدعوة المباركة الميمونة أكثر الناس نصيبا منها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه، أكثر الناس نصيبا من هذه الدعوة المباركة الميمونة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا يمكن تروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من طريق من؟ الصحابة، لا يمكن. فأحظى الناس وأحرام بهذه الدعوة المباركة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، صدقوا مع الله بإخلاص الدين له، صدقوا مع الله باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، صدقوا مع الله بحفظ الدين، صدقوا مع الله بنقل الدين إلى الأمة كاملا. ولسان حالهم يقول: هذا ما أداه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نؤديه إليكم كما أداه إلينا، فبلغوه كما سمعوه بعد أن حفظوه ووعوه رضي الله عنهم وأرضاه. وموضوع الصدق مع الله تبارك وتعالى موضوع واسع، وشخص مثلي لا يحسن أن يعطي مثل هذا الموضوع حقه من البيان والإيضاح، والمقام مقام عظيم من مقامات الدين، ولو قرأ طالب العلم ما كتبه ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في منزلة الصدق في كتابه مدارج السالكين يتبين له من خلال ما ساقه من الآيات سوقا عجيبا وما علقه عليها بتعليقات نافعة وما بينه رحمه الله من المضامين المفيدة، يتبين له جوانب وجوانب عظيمة من منزلة الصدق مع الله تبارك وتعالى. وأختم بقول الله سبحانه وتعالى: ولو صدقوا لكان خيرا لهم، ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم. انتبه لهذا المعنى لترى حقيقة الخيرية التي تفوز بها عند الله سبحانه وتعالى، وأنها مرتبطة بصدقك مع الله، وأنك كلما صدقت مع الله سبحانه وتعالى فزت بالخير، ولا فوز بالخير إلا بالصدق مع الله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأن الصحابة فعلا حققوا هذا المقام على أحسن حال وأطيب مقام، فكان ذلك خيرا لهم، وشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وشهد لهم رب العالمين بذلك، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والصحابة يدخلون في هذه الآية رضي الله عنهم وأرضاهم دخولا أوليا. والموضوع له أطراف واسعة، وكما ذكرت مثلي لا يحسن الكلام حول هذا الموضوع. أستغفر الله العلي العظيم وأتوب إليه، وأسأله جل وعلا أن يصلحنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.